لنتخيل بس إننا نصحى في صباح أحد أيام عام 2028 ونشغل جهاز بلاي ستيشن، وفجأة نكتشف إنه كل لعبة اشتريناها خلال العقد الماضي، كل هالساعات والذكريات، ممكن تختفي بضغطة زر إذا تعطل خادم واحد لشركة كبرى.
واو، سيناريو مرعب لأي لاعب. بس هذا بالضبط نوع التحولات اللي بنعيشها اليوم.
صحيح، واليوم إحنا بنغوص في تفاصيل نشرة تكن مورنينج بريف الصادرة في 2 يوليو لعام 2026. إحنا هون ما بنستعرض مجرد أخبار تقنية عابرة.
أكيد لا، إحنا قدام تحليل شامل ليوم تاريخي، يوم التقت فيه أوهام الملكية الرقمية بهشاشة الأمن السيبرنيتي العالمي وسباق تسلح حقيقي نحو الفضاء.
طيب، خلينا نفكك هذا المشهد المعقد حبة حبة، ونبدأ بالزلزال اللي ضرب عالم الألعاب للتو. يعني سوني أعلنت رسمياً وبخطوة جريئة جداً نهاية عقبة الأقراص المدمجة.
فعلاً، خطوة غيرت الموازين. الإعلان بيقول أنه بدءاً من الأول من يناير 2028، جميع ألعاب بلاي ستيشن الجديدة رح تكون رقمية حصراً.
يعني القضاء التام على وسيط مادي كبرنا معاه لعقود.
بالضبط، ورغم أن سيد شومم المدير الأول لاتصالات المحتوى في بلاي ستيشن صرح أنه الانتقال رح يكون سلس مع دعم الألعاب القديمة، بس المستقبل واضح.
كيف يعني واضح؟
يعني جهاز بلاي ستيشن 6 المتوقع في 2028 أو 2029، كل التوقعات تشير أنه رح يجي بدون محرك أقراص كلياً.
يا ساتر، جهاز كامل بدون مكان للقرص؟ بس لحظة، قبل ما ننساق وراء كلامهم عن الانتقال السلس، خلينا نشوف الدوافع الحقيقية. الأرقام في المصادر مذهلة بصراحة.
تفضل، الأرقام دايماً تكشف الحقيقة.
تخيلي، 70-80% من مبيعات سوني في السنة المالية 2025 كانت رقمية، وعندهم 320 مليون مستخدم نشط، وعائدات متجر بلاي ستيشن السنوية وصلت ل 18.5 مليار دولار.
أرقام خيالية فعلاً.
إذا السوق المادي المتبقي هو 22% فقط، وهنا السؤال، هل سوني بتسوي هذا عشان تخدم المستهلك، ولا هي خطوة عشان تزيد أرباحها وتقضي على سوق الألعاب المستعملة بدم بارد؟
هذا هو السؤال الجوهري. شوف، من منظور الأعمال البحتة، التخلص من نسبة 22% المتبقية يعني القضاء على تكاليف هائلة جداً.
زي إيش هالتكاليف؟
أنت بتتكلم عن تكاليف طباعة الأقراص، التغليف البلاستيكي، الشحن الدولي، وحتى نسبة متاجر التجزئة. التقديرات تقول إن سوني رح توفر بين 8 لـ 12 دولار في كل نسخة لعبة تنباع.
واو، 8 لـ 12 دولار في الملايين من النسخ.
بالضبط، المحللين يتوقعون إن هالقرار وحده رح يرفع هوامش الربح الصافية للشركة بنسبة تصل لـ 15%. في صناعة تكلفة تطوير اللعبة فيها مئات الملايين، هذا انتصار ساحق لسوني.
انتصار ساحق لدرجة أنهم أحكموا سيطرتهم بالكامل على الأسعار. بس بأي ثمن؟ إذا هالمدخرات ما انعكست كتخفيضات للمستهلك، إحنا قدام احتكار ناعم.
صحيح 100%.
يعني الموضوع أشبه باستئجار شقة فاخرة بدلاً من امتلاك منزل. الشقة مريحة وما فيها متاعب صيانة، بس بالنهاية في مالك للعقار وهو سوني.
تشبيه ذكي جداً.
تخيلي لو هالمالك قرر في يوم يقفل المبنى أو يوقف خوادم التراخيص، إحنا كده نتنازل عن الملكية الحقيقية مقابل رخصة استخدام رقمية ممكن تنسحب في أي لحظة.
وهذا يبرز الهشاشة في هذا النموذج، مو بس اللاعبين اللي بيتضرروا. يعني متاجر التجزئة مثل جيم ستوب بتواجه تهديد وجودي حقيقي.
وكمان ثقافة هواة الجمع وتبادل الألعاب اللي كانت تتيح للناس يجربوا ألعاب بتكلفة معقولة.
فعلاً، وفي خضم هذه الزحمة الرقمية، الشركات صارت تتلاعب حتى بمواعيد الإصدار.
تقصدي خبر لعبة أونيموشا؟
بالضبط، شركة كابكوم قدمت موعد إطلاق أونيموشا واي أوف ذا سورد من 25 سبتمبر للرابع من سبتمبر، يعني تقديم 3 أسابيع كاملة.
وهذا شيء نادر الحدوث، العادة الألعاب تتأجل ما تتقدم.
صحيح، بس الفكرة وين؟ في بيئة رقمية بالكامل، ما فيش رفوف متاجر تنعرض عليها اللعبة. التنافس صار على الصفحة الرئيسية للمتجر الرقمي، وهذا مسألة حياة أو موت للشركة.
يعني هروب من زحمة إصدارات سبتمبر وأكتوبر عشان يستحوذوا على اهتمام اللاعبين وميزانياتهم أولاً.
بالضبط، بناء أنظمة بيئية مغلقة والتحكم فيها مو مقتصر بس على عالم الألعاب.
أوه، هذا يقودنا مباشرة لعالم الهواتف الذكية والرغبة العارمة للشركات الكبرى بالهروب من احتكار أبل وجوجل، وأكبر مثال هي الشائعة المجنونة حول هاتف سبيس إكس.
يا إلهي، هذه القصة كشفت الكثير عن نفسية السوق. تقرير وول ستريت جورنال زعم أن سبيس إكس عرضت نموذجاً أولياً لهاتف مدعوم بالذكاء الاصطناعي لكبار المستثمرين.
والتفاصيل كانت مغرية جداً، يعني جهاز أنحف من أي آيفون ونظام تشغيل مستقل ومعالجات سناب دراجون، والأهم دمج عميق لتقنية الذكاء الاصطناعي XAI الخاصة بإيلون ماسك.
مواصفات تحلم فيها أي شركة تقنية، لكن الرد جاء سريع وقاطع.
جداً قاطع. إيلون ماسك نفى التقرير جملة وتفصيلاً على منصة إكس، وقال إنه كاذب تماماً ومختلق. مؤشر الشائعات في النشرة أعطى هذه القصة 85% كشائعة مقابل 15% حقيقة.
وهنا يصير الموضوع مثير للاهتمام حقاً.
بالضبط. يعني كيف صحيفة عريقة بوزن وول ستريت جورنال تنشر تقرير خاطئ بالكامل؟ هل هي معلومات استخباراتية معابة تم تسريبها بسذاجة؟ ولا حمل التضليل متعمدة؟
في عالم التقنية الاحتمالين واردين، يعني تسريب معلومات مضللة تكتيك معروف ممكن من منافسين لتشتيت الانتباه أو حتى أطراف داخلية لجس نبض السوق قبل الاكتتاب العام.
والسبب اللي خلى الشائعة تنتشر كالنار في الهشيم إنها منطقية استراتيجياً، صح؟
أكيد، شركة عندها شبكة أقمار صناعية عملاقة طبيعي تفكر تسوي هاتفها الخاص عشان تتجاوزوا الوسطاء. بس هذا يعلمنا درس نقدي مهم.
إيش هو؟
الاندفاع وراء السرديات الإعلامية دون تدقيق هو فخ سهل نطيح فيه في عصر المعلومات السريعة.
وهذا يودينا لنقطة أعمق بكتير. اللي خلى الشائعة قابلة للتصديق هو التركيز على تقنية XAI، وهذا الارتباط بالذكاء الاصطناعي ينقلنا لقصة حقيقية ومرعبة عن قوة هذه النماذج.
أنت أكيد تقصد قصة نموذج كلود 5.5.
بالضبط، معروف كلود 5.5 يعتبر دراسة حالة غير مسبوقة لكيفية تعامل الحكومات مع التقنيات الناشئة. إحنا متكلم عن واحد من أقوى النماذج اللغوية في العالم،
نموذج عنده قدرات تحليلية متقدمة جداً وقدرة فائقة على كتابة وتحليل الأكواد البرمجية. وفي 13 من يونيو إدارة ترامب اتخذت قرار حاسم بفرض قيود تصدير عليه،
والنتيجة انقطاع إمكانية الوصول له عالمياً. وبناء على المصادر، القرار ما كان مسيس أبداً، بل استند حصراً على مخاوف حقيقية تتعلق بالأمن القومي.
وهنا الناس ممكن تسأل، كيف برنامج ذكاء اصطناعي يهدد الأمن القومي؟
هذا سؤالي بالضبط.
السر في الأتمتة. هذه النماذج الفائقة ممكن تستخدم لأتمتة الهجمات السيبرانية. تخيل نموذج يقدر يحلل ملايين الأسطر البرمجية في ثواني لاكتشاف ثغرات أمنية، أو يكتب برمجيات خبيثة تتكيف لتجاوز الحماية.
يا ساتر، يعني إحنا ما بنتكلم عن مجرد شات بوت عادي، هذا سلاح سيبماني محتمل لو طاح بإيدي جهات معادية.
بالضبط، القدرة على الأتمتة بهالنطاق هي اللي ترعب الحكومات. بس اللي خلي القصة استثنائية مو الحظر نفسه.
أجل إيش؟ سرعة الحل؟
فعلاً، في 30 من يونيو، يعني بعد 18 يوم بس، تم رفع القيود ورجع النموذج يشتغل عالمياً في الأول من يوليو.
18 يوم بس؟ لحظة، هل هذا يعني أن شركات التقنية صارت تروض الحكومات بهالسرعة؟
لا، هو إدراك متبادل أنه العمل في فراغ تشريعي مستحيل. شركة أنثروبيك اللي طورت النموذج استجابت بسرعة وشفافية، أضافوا بروتوكولات أمان صارمة وتعهدوا بالإبلاغ عن أي استخدام خبيث.
والحكومات أدركت أنها ما تقدر توقف عجلة الابتكار.
بالضبط، اللي نشوفه هو تنظيم يحدث في الوقت الفعلي. زمان كانت القوانين تتأخر عقود عن التكنولوجيا، اليوم التنظيم يصير والمنتج لسه في بداياته.
وهذا يضع معيارا جديدا للصناعة. الشركات اللي ما تبني ثقة مع المنظمين ممكن تنهار نماذج أعمالها فجأة.
100%.
طيب، القلق الحكومي من استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية ما جاء من فراغ. البنية التحتية الرقمية الحالية هشة جدا، وهذا ينقلنا للمحور الرابع، الكارثة الأمنية في أنظمة أدوبي.
أزمة أدوبي. الشركة أصدرت تحديثات طارئة لسبع ثغرات كارثية في منصات كولد فيوجن وكامبين كلاسيك.
وإحنا هنا ما نتكلم عن مجرد أخطاء برمجية بسيطة. التقييم الأمني للثغرات بلغ 10 من 10 في مقياس CVSS.
درجة 10؟ هذا يعني أعصار من الفئة الخامسة يضرب الخوادم. هذه الثغرات من نوع Pre-Oath RCE،
واللي هو تنفيذ الأوامر عن بعد بدون مصادقة مسبقة، عشان نبسطها بعيد عن المصطلحات المعقدة. تخيلي إن الخزنة الرئيسية لبنك ضخم تركت مو بس مفتوحة، لا، بابها مشرعة تماماً.
تشبيه مرعب بس دقيق جداً.
والأدهى إن لصوص خفيين يقدروا يدخلوا ويطلعوا كل البيانات والأموال عن بعد بدون ما يحتاجوا يبرزوا هوية أو يكتبوا كلمة مرور أو يتفاعلوا مع أي نظام أمان.
يا إلهي، مجرد إرسال حزمة بيانات خبيثة والمهاجم يسيطر بالكامل.
بالضبط.
المشكلة إنه منصة زي Cold Fusion ما تستخدم في حواسيب عادية، تعتمد عليها مؤسسات كبرى، وكالات حكومية وبنوك.
ورغم أم أدوبي قالت إنه ما في دليل على استغلال نشط حتى الآن، بس إحنا نعرف إنه ثغرات بمستوى 10 تستغل بسرعة البرق أول ما تنكشف.
عشان كده التحديث الفوري وتصحيح هذه الأنظمة مو مجرد خيار، هذا طوق النجاة الوحيد لمنع اختراق قواعد البيانات.
يعني الأمن السيبراني ما عاد قفل إضافي نشتريه للراحة، صار هو البنية التحتية ليقف عليها الاقتصاد كله.
صحيح، وكل ما زادت الأنظمة المتصلة بالإنترنت وانتقلنا أكتر للخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، مساحة الهجوم تزيد والقراصنة يلقوا ثغرات أكتر.
وهذا يحطنا قدام الحقيقة الكبرى في غوصنا اليوم. عشان كل هذه الأنظمة المعقدة تشتغل، من ألعاب سوني السحابية لنماذج الذكاء الاصطناعي مثل كلود لخوادم أدوبي، في شرط أساسي واحد،
واللي هو الإنترنت الفضائي.
بالضبط، إنترنت سريع وموثوق في كل شبر من كوكب الأرض، وهنا نرفع رأسنا للسماء، سباق الفضاء لربط العالم بمشروع أمازون ليو.
هذا الفصل يمكن هو الأهم في قصة التحول الرقمي. في صباح نفس اليوم الثاني من يوليو انطلق صاروخ ULA أطلس 5 حامل 29 قمر صناعي
لمشروع أمازون ليو، أو اللي ينعرف باسم مشروع كايبر، محاولة ضخمة من أمازون لمنافسة هيمنة ستارلينك التابعة لسبيس إكس.
الأرقام هنا تلفت النظر. أمازون تهدف لنشر 3200 قمر صناعي بحلول 2029.
في المقابل، ستارلينك عندها حالياً أكثر من 6500 قمر نشط، بس أمازون جاية بوعود قوية.
وعود بسرعات توصل ل 400 ميجا بت في الثانية، مقارنة بمتوسط 220 تقدمه ستارلينك.
والأهم هو السعر، $85 شهرياً مقابل $120 لستارلينك. هذا كسر أسعار حقيقي.
السر هنا في تقنية المدار الأرضي المنخفض. الأقمار تطير قريباً جداً من الأرض، فتوفر سرعات تنافس الألياف الضوئية الأرضية بدون تأخير.
والمنافسة هذه مو بس عشان يبيعوا اشتراكات، صح؟
أكيد لا، هذه معركة للسيطرة على شرايين الاقتصاد العالمي. بنك مورغان ستانلي يتوقع أن اقتصاد الفضاء سيصل لتريليون دولار بحلول 2030.
تريليون دولار، و40% منها للإنترنت الفضائي.
بالضبط، إحنا نتكلم عن بناء الطرق السريعة للاقتصاد الجديد فوق السحاب.
إذن لو نربط كل هذه الخيوط ببعض، الصورة تصير واضحة جداً. قصة متكاملة الأركان،
من التخلي عن الممتلكات المادية في الألعاب للصرام على تنظيم الذكاء الاصطناعي،
مروراً بالهشاشة العميقة في أنظمتنا الأمنية، وصولاً لاعتماد كل هذا المستقبل الرقمي على الأقمار الصناعية اللي تتسابق في السماء.
تحول جذري يعيد تشكيل مفاهيمنا للملكية والأمن، وعشان كده في خطوات عملية لازم ننتبه لها.
مثل إيش؟
للاعبي بلاي ستيشن يمكن هذا أفضل وقت تشتروا فيه النسخة المادية قبل ما تختفي في 2028، أو تستوعبوا مفهوم الترخيص وتستثمروا في حلول تخزين.
وللمؤسسات، التحديثات الأمنية العاجلة لأنظمة زي أدوبي ما تقبل أي تأجيل، هذه مسألة بقاء.
والمجتمعات في المناطق النائية، عينكم على التنافس بين أمازون وستارلينك، لأنها ممكن تغير وجه هذه المناطق بالكامل.
نصائح ذهبية، بس وأنا أفكر بكل هالقلعة الرقمية المذهلة اللي قاعدين نبنيها، في تساؤل عميق صراحة يستحق نتأمل فيه.
إيش هو؟
إحنا نؤسس لمستقبل نعتمد فيه كلياً على خوادم سحابية نائية، وأقمار صناعية، وألعاب ما نملك أقراصها، وذكاء اصطناعي تديره شركات قليلة. تخيلي لو العالم واجه انقطاع فيزيائي ممتد للكهرباء. أو انهيار مفاجئ في شبكات الطاقة الأرضية الأساسية؟ هل إحنا بنحط كل إنجازاتنا في قلعة رقمية لا تقار بس مبنية على أساس مادي شديد الهشاشة وما نملك أي سيطرة عليه؟
هذا هو التناقض العظيم في عصرنا الحالي. نبني عالم افتراضي مثالي بس يظل رهينة لأسلاك الكهرباء وقدرة الشبكات الأرضية على الصمود.
بالضبط، المشهد اللقمي رح يظل يتطور ويتشابك، والقرارات اللي تتخذ اليوم رح ترسم شكل الغد. يمكن ما عنا إجابات قاطعة الآن، لكن رح نستمر في الغوص في هذه المصادر عشان نفهم الصورة الكبرى. ابقوا على اطلاع دائم، لأن العالم الرقمي ينمو بوتيرة ما تعرف التوقف.